الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإلى الحفظ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو إبراهيم وفقه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. وقال رحمه الله تعالى: وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. وقال علي بن حرب الموصلي رحمه الله تعالى: من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم لا يكذبون، وكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وهذا القول كما قال الخطيب في الكفاية مروي عن طائفة من السلف. وقال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فائدة: ابن عون رحمه الله تعالى من أئمة الحديث وحفاظه. وفي ابن عون هذا قال الشاعر: خذوا عن مالك وعن ابن عون ولا تروا أحاديث ابن دابي.
وكان طيب تسمعون الباب من أوله كان أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله تعالى: الرواتب الجنية من الآثار السلفية بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدعة لا يؤخذ عنهم العلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا نصرة بن حسين عن هشام وابن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه، وإن عرف بالطلب والحفظ. ثم نقل بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: من سمع عن المبتدع لم ينفعه ما سمع. وعن الحسين بن مصفر رحمه الله تعالى قال: سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب العلم، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو رجل يغلط فيرد، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. وقال رحمه الله: وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء، عن أحد من أصحاب الأهواء، وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء
قليلا
ولا كثيرا، وعليكم بأصحاب الآثار والسنن. قال علي بن حرب الموصلي رحمه الله تعالى: من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم لا يكذبون، وكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وقال الإمام يحيى بن وقال الخطيب رحمه الله تعالى: وهكما في الكفاية، وهذا القول مروي عن طائفة من السلف. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: وكل من شتم طلحة أو عثمان أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا ابن عون رحمه الله تعالى من أئمة الحديث وحفاظه. وفي ابن عون هذا قال الشاعر: خذوا عن مالك وعن ابن عون ولا تروا أحاديث ابن داب.
نريد من الخلف أو من الجانب الشرقي أو الغربي. الطلاب كثيرون والذين حفظوا قليل، ما أقل من يجتهد في الحفظ. الأعمى هل يستطيع أن يقود أعمى؟ عندي سؤال أقول هل أعمى هل يستطيع أن يقود أعمى؟ لا يستطيع. ما الجواب؟ لا يستطيع. فإن فعل فإن فعل وقعا جميعا، إما في بئر وإما في حفرة. هذا حال من يأخذ العلم عن أهل الضلال والبدع، يقودونه إلى الهلاك، يقودونه إلى الشر. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وقال الآخر: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. تفضل آخر واحد ثم نبدأ الدرس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو إبراهيم حفظه الله تعالى: فما في كتابه الفواكه الجنية من الآثار السلفية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ، فعادل الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. وقال رحمه الله: وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. وقال علي بن حافظ الموصلي رحمه الله تعالى: من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم لا يكذبون، وكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وهذا القول كما قال خطيب بالكفاية مروي عن طائفة من السلف. وقال الإمام الهيثم بن معين رحمه الله تعالى: وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فائدة: ابن عون من أئمة الحديث وأنفاضه. وفي ابن عون هذا قال الشاعر: خذوا عن مالك وعن ابن عون ولا تروا أحاديث ابن دابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن: ما يحتاج إليه طالب العلم. كم تاريخ اليوم؟ اليوم الأول من شعبان، والتاريخ الهجري الإسلامي شعار أهل الإسلام، فإياك أن تبغي به بديلا. لا يجوز الاعتماد على تاريخ النصارى، لأن التاريخ مصدر عز للأمة، فلا يجوز أن نعتز بغير تاريخنا الإسلامي الهجري. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني، ثقة النيسابوري. قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم. أبو العباس الأموي محمد بن يعقوب الأصم من الثقات، وإنما قيل له الأصم لأنه استحكم به الصمم حتى صار لا يسمع نهيق الحمار كما جاء في ترجمته، وكان مؤذنا لمسجده نحو من 70 سنة. ولما كانت عنايته بالآثار شديدة اختلطت بلحمه وعظمه، خرج في وقت صلاة العصر ليؤذن فوقف ثم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، ثم وقف فضحك وضحك الناس ثم أذن رحمه الله. يقول: سمعت الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي وثقة، يقول: سمعت الشافعي محمد ابن إدريس أبو عبد الله، كان معروفا بنصرة السنة وحرصه على اتباع الآثار، حتى قال عنه الإمام أحمد رحمه الله كما في ذم الكلام: ما رأيت أحدا أتبع للآثر من الشافعي، ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي. وهو أول من ألف في أصول الفقه. ما اسم المؤلف؟ الرسالة. الرسالة. وقد بينا في هذا الكتاب الطيب أصول العلم ومراجع العلم، ذكر مراجع العلم في هذه الرسالة: كتاب الله، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحابة وأفعالهم، لأنهم أخذوا العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأعلم الناس بما يخالف الكتاب والسنة. يقول: يحتاج طالب العلم إلى 3 خصال: أولها طول العمر، والثانية سعة اليد، والثالثة الذكاء. قلت: الخطيب، أي الخطيب، فسر ذلك فقال: أما طول العمر فإنما قصد به دوام الملازمة للعلم، يحتاج العلم إلى ملازمة ومداومة مهما أوتي الإنسان من العلم. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالشأن، كل الشأن في الملازمة والمداومة، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد أحسن من قال: قل لمن يدعي في العلم معرفة: عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فالأصل أن يستمر مقتديا في ذلك بالسلف رضوان الله عليهم. فإنما قصد به دوام الملازمة للعلم، وأراد بسعة اليد ألا يشتغل بالاحتراف وطلب التكسب. بداية، يقول أهل العلم: في البداية يحتاج طالب العلم إلى التفرغ، ومع الوقت إذا تمكن من العلم شيئا فشيئا وأمسك بزمامه، فله بعد ذلك أن يجمع بين الأمرين، بين التكسب وطلب العلم، وهذا أحسن ولا شك، وهو طريقة كثير من علماء السلف، كانوا يجمعون بين التكسب وبين طلب العلم. ولهذا تجدون الطحان، السمان، الزيات، أليس كذلك؟ هذه نسبة إلى أي شيء؟ إلى أعمالهم، يطلبون العلم ويشتغلون رحمة الله عليهم، فهذا أحسن. وكان نبي الله داود يأكل من عمل إيش؟ من عمل يده، من عمل يده. قال: فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك. لا شك، يعني يقنع بالقليل، يلازم العلم ويجتهد في طلب العلم ويتفرغ للعلم ويقنع بالقليل، لأن الذي لا يقنع بالقليل لا يمكن أن يتفرغ لطلب العلم، ولا يمكن أن يحصل العلم لأنه يريد الدنيا. فالقناعة، القناع، يقنع بالقليل. فيستفاد من هذا الأثر أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يداومون على طلب العلم ويقنعون بالقليل. ومما ينسب إلى الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه يكتبون عليها شروط تحصيل العلم، وبقي أهمها وهو إخلاص النية في الطلب، هذا من أهم الأمور، لأن الله تعالى إذا علم من العبد صدق النية أعانه ووفقه. وأيضا التقوى، تقوى الله عز وجل هي مفتاح العلوم: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل. وهذه من أعظم ثمرات التقوى، أن يفرق طالب العلم بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك، وبين طريقة السلف وطرائق أهل الضلال والبدعة. يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة أمور. سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء يحتاج طالب العلم للذكاء لا شك، والذكاء وحده لا ينفع، لا بد من توفيق من الله سبحانه وتعالى. حدث الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. ذكاء وحرص، لا بد من الحرص على الأوقات وعدم إضاعة الأوقات، وافتقار يفتقر دائما إلى العلم لا يستغني عنه أبدا. وقد مر بنا أنه لو استغنى أحد عن العلم لاستغنى عنه موسى كريم الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سأل ربه أن يدله على الخضر من أجل أن يزداد علما وخيرا. وقد قال الله النبي وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وافتقار وغربة، تغرب لطلب العلم كما يفعل أخواننا هؤلاء الطلاب جزاهم الله خيرا الذين أتوا من بلدان شتى يطلبون العلم، هذه طريقة السلف، يرحلون من بلد إلى بلد يتتبعون الآثار يتتبعون السنن يجتهدون في الاستفادة والإفادة، يستفيدون من غيرهم ويفيدون غيرهم. وتلقين أستاذ، لا بد من طلب العلم على أهله، على من عرف بالمعتقد الصحيح كما تقدم، واتباع السنة ومجانبة البدع والضلال. وطول زمان يطلب العلم حتى يموت، كما اشتهر عن الإمام أحمد من أين إلى أين؟ من المحبرة إلى المقبرة، يعني يطلب العلم إلى أن يموت، يطلب العلم إلى أن يموت. هذا الباب الأول. باب الثاني العناية بالآثار. قال الخطيب رحمه الله أخبرني أبو القاسم الأزهري وهو عبيد الله بن أحمد المقرئ الحجة، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حمدان العقبري صاحب الإبانة، وهو يعتبر أكبر موسوعة في الآثار السلفية. الإبانة إبانة أهل السنة، نعم، وليست الإبانة الخلفية التي جمعت قواعد أهل الضلال وأهل الشر وأصحاب المنهج الأفيح. لا بد أن نلزم طريق السلف ومنهج السلف، أليس كذلك؟ فهذا مما نتواصى به، علينا أن نتواصى باتباع آثار السلف والسير على منهجهم وطريقتهم، وكل خير في اتباع من سلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. العناية بالآثار. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري قال حدثنا علي بن يعقوب أبو القاسم ويعرف بابن العقبي بفتح العين والقاف، وثقه عبد العزيز الكتاني وأبو الوليد الباجي وابن عساكر كما في تاريخ دمشق، خلافا لمن يقول لم يوثقه معتبر، فهذا قوله خطأ وعليه أن يراجع، عليه أن يراجع، فهذا ثقة كما في تاريخ دمشق. أخبرنا أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو من الثقات الحفاظ قال أخبرنا ابن أبي أويس، من هو؟ إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس، قال سمعت مالك بن أنس، مالك بن أنس أبو عبد الله صاحب الموطأ، وهو من أقدم المؤلفات مؤلفات الأحاديث والآثار النبوية، سنده قريب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قل مالك فيه أخبرنا نافع أن ابن عمر فعل كذا وكذا. ليس بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، التابعي والصحابي، فهذا هو الإسناد، إسناد في غاية العلو. موطأ الإمام مالك، إمام أهل الحجاز، حتى كان يقال لا يفتى ومالك بالمدينة. نعم، رحمة الله عليه، شديد التمسك بالآثار، شديد المباينة والمفاصلة لأهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف. وهو الذي كان يقول كما قال الشافعي رحمه الله: إذا جاءه أحد أهل الأهواء يقول له: أما أنا فأنا على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. هذا الأثر فيه الحث على ملازمة الآثار وحفظها ونشرها. إذا انتشرت الآثار ظهرت السنة، وقوي أهل السنة، وإذا قلت الآثار وقل الاشتغال بالآثار كثرت البدع وانتشرت البدع وقوي أهلها. إذن إذا أردنا أن تحيا السنن وأن تموت البدع فعلينا بنعش الآثار وإظهارها وحفظها ونشرها. قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموعة الفتاوى وغيره. كلما انتشرت الآثار كلما قويت السنة وقوي أهلها. وانظر إلى أولئك الذين لا يهتمون بالآثار كيف يعيشون في ظلمات البدع وظلمات الشرك من المتصوفة والرافضة وسائر أهل الضلال والأصول الحزبية وغير هؤلاء. ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. وقال الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، كان عالما بالقرآن، وهو الذي قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. ما ابتدع رجل بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وكان عالما بالآثار، وكان آية في الحفظ، حتى أنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. انتهى من تاريخ بغداد. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. كما الفرق بيننا وبين حفظ السلف، بين حفظنا نحن وبين حفظ السلف. لذلك لابد أن نجتهد لكثرة المعاصي وكثرة المخالفات. يمكن تحفظ الآن ما تخرج من الباب إلا وقد نسيت. نعم، أما السلف فكان حفظهم قويا وعنايتهم شديدة ومراقبتهم لله أشد، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الشعبي رحمه الله: إنما هلكتم حين تركتم الآثار، يعني حين تركتم الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. وقد كان الإمام أحمد وغيره يقولون: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وقال هبة الله بن الحسن الشيرازي رحمه الله: ومن ترك الآثار ضلل سعيه. وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ من يترك الآثار يعني الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يعيش بلا دين. وقال الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسوق الثوري، تقدم أنه إمام أهل الكوفة، نعم: إنما العلم بالآثار، يعني ما العلم إلا بالآثار، علم الحق ما هو إلا بالأدلة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الإمام البربهاري رحمه الله، تقدم اسمه، ما اسمه الإمام البربهاري؟ لا، ما كنيته أبو محمد، لكن ما اسمه؟ تفضل. الحسن بن علي ابن خلف أبو محمد البربهاري صاحب الشرح السنة، يقول: وعليك بالآثار وأهل الآثار، يعني إلزم الآثار وإلزم أهل الآثار، هذا هو السلفي الذي يلزم الآثار ويلزم أهله ويحب السنة ويلازم أهلها، هذا هو السني، هذا هو السلفي. وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، تجد عندهم علما ورشدا وخيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم أهل الذكر حقا وهم أهل العلم حقا وهم مرجع الأمة حقا. وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس، يعني لا تجلس مع غيرهم من أهل الضلال والبدع والشر، ومنهم فاقتبس. فهذا الأثر فيه الحث على ملازمة أهل السنة والأثر، وفيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الانحراف، وفيه أن الإنسان إذا لازم أهل السنن وأهل الآثار استفاد فوائد عظيمة، يرشدونه إلى الخير، يدلونه على الهدى، يدعونه إلى الثبات على الحق والثبات على السنة وملازمة طريق السلف، فيستفيد منهم خيرا كثيرا. وفي هذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين.